أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الباح إلى ملحقين ذكرهما المعتين بعد الفراغ عن تحقيق وضع الحروف. الملحق الأول: الوضع في الخبر والإنشاء. فما هو الموضوع له في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ وينبغي أن يعلم أولاً أن الجملة الجمال على أقسام ثلاثة. القسم الأول: الجملة المتمحضة في الخبرية الذي لا تصح إلا خبرا، كقولك زيد نائم، أو زيد ينبض قلبه، فإذا هذه جملة خبرية متمحضة في الخبرية. القسم الثاني: الجملة المتمحضة في الإنشاء كالأمر والنهي، كأن يقال اشتري اللحم من السوق، اضرب زيدا، فهذه جمل متمحضة في الإنشائية لا يحتمل فيها الخبرية. والقسم الثالث: الجمل المشتركة التي تقبل أن تكون خبرية وتقبل أن تكون إنشائية، كأن يقول الشخص زوجتي طالق، فهذه الجملة تصلح أن تكون خبرية وهو الإخبار عن حدوث الطلاق والبينونة بين الشخص وزوجته، وتصلح أن تكون شنو إنشائية. وكذلك هذه في الجمل الإسمية. وكذلك في الجملة الفعلية كبعت، فإن بعت يصح أن تكون جملة خبرية في مقام الإخبار عن وقوع حدث البيع، ويصح أن تكون إنشائية في مقام الإنشاء. فما هو الموضوع له في الإنشاء وفي الخبر؟ والبحث المهم عند الأصوليين هو يقسم القسم الثالث: فإن الجمل التي تصلح للخبرية والإنشائية كبعت، هل هي موضوعة بوضعين؟ وضعت بعت الإنشائية بوضع وبعت الخبرية بوضع آخر، أو أن الموضوع له واحد والفرق ليس ناشئا من المعنى الموضوع له اللفظ؟ فيريد الماتن أن يبين مبناه في ذلك تبعا لما تقدم تحقيقه في وضع الحروف، لأنه البحث في المعاني الحرفية يأتي بحذافيره سواء في الحروف أو يأتي أيضا في الجمل التركيبية الخبرية والإنشائية. وهنا مسلكان: المسلك الأول مسلك المشهور، فالمشهور ذهبوا إلى أن الجملة الإنشائية موضوعة لإيجاد النسبة أو المعنى في وعائه المناسب، ولهذا قالوا أن الإنشاء من الأمور الإيجادية، فالإنشاء هو إيجاد المعنى في وعاء الاعتبار في مثل البيع. فعندما يقول بعت قاصدا به الإنشاء البيع، فإن مدلول بعت الإنشائية إيجاد ماهية البيع في أي وعاء؟ في وعاء الاعتبار. فولهذا قالوا أنه الجمل الإنشائية مفادها إيجاد المعنى، إيجاد هذه النسبة بين الحدث والفاعل، البيع والفاعل في وعاء الاعتبار. وأما الجملة الخبرية فهي موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة في وعائها المناسب في نفس الأمر أو عدم ثبوتها حسب الجملة، جملة إيجابية أو جملة سلبية. فموضوع للدلالة على ثبوت النسبة في وعائها المناسب، الوعاء المناسب قد يكون الخارج، قد يكون الذهن، قد يكون نفس الأمر والواقع، شريك الباري ممتنعون. فهذا دلالة على دليل ثبوت نسبة الامتناع لشريك الباري في وعائه المناسب المعبر عنه بنفس الأمر الذي بلي هو أوسع من وعاء الخارج الذي لهما بإزاء من الواقعيات أو الذهن. الذي يبحث في الفلسفة مفصلا ما معنى نفس الأمر الذي يشمل شنو شريك الباري ممتنع، العدم باطل الذات. بالنتيجة الواضع وضع الجملة الخبرية للدلالة على ثبوت النسبة في وعائها المناسب، أعم من كونه ذهنا أو خارجا أو لا ذهنا ولا خارجا، في نفس الأمر والواقع. وظاهر هذا الذي ذهب له المشهور أن الإيجادية والدلالة والحكاية جزء من المعنى الموضوع له اللافظ، وأن المدلول التصوري أخذ فيه الإيجادية تارة والحكائية والدلالة تارة أخرى. ومن هنا يتضح أن بعت الخبرية موضوع بواض يختلف عن بعت الإنشائية، فأحدهما موضوع للدلالة على ثبوت النسبة وهي بعت الخبرية، والآخر موضوع لإيجاد البيع في وعاء الاعتبار. ولهذا آمنوا بوجود تعدد في المعنى الموضوع له اللفظ، وإن كانت الجملة واحدة مشتركة، بعت هند طالق وما شاكل ذلك. والوضع عندهم وضع للهيئات، أي أن الواضع يتصور كما درسنا سابقا، يتصور هيئة ويضع هذه الهيئة للمعنى الذي ذكرناه، لا بشرط من جهة المواد. ما يضح أنهم طالق وكذا طالقة ما يخلص لا ينتهي، لا، الواضع يتصور معنى وهو ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها في الخارج، ويضع هذه الهيئة الخاصة من الجملة الإسمية، يضعها إلى هذا المعنى. وظاهر كلام المشهور أن الوضع هاهنا وضع عام والموضوع له خاص، لأنه الهيئة من قبيل المعاني الحرفية، والمعنى الحرفي الوضع فيه عام والموضوع فيه خاص والمستعمل فيه خاص، أي أن الواضع تصور معنى كلي وهو دلالة على ثبوت شيء، ووضع الجملة الخبرية للمصادق مصادق النسب، جعلها للنسبة، النسبة نسبة ثبوت شيء لشيء أو عدم ثبوت شيء لشيء. فالواضع تصور معنى عام ووضع الجملة لمصادق هذا المعنى العام، ومصادق الجملة نسب، والنسب شنو شيخنا؟ معاني حرفية. وكذلك في باب الإنشاء يكون الوضع عام والموضوع له مصادق الإيجادية التي هي أمور خاصة وشخصية. فالوضع ما وضع للإيجادية بالحمل الأولي، وضع للإيجادية بالحمل الشاء، والإيجادية بالحمل الشاء من قبيل شنو شيخنا؟ الخصوصية، من قبيل أن الموضوع له خاص. هذا ما ذهب له المشهور. المسلك الثاني وهو مسلك الآخن قدس سره، هم المسلك قدس سره وهم هو قدس سره، لأنه ما قبلوا كلامه. شو يسوي الرجال؟ يقول مات المسلك بموته. الآخوند يقول: قد ذكرنا قاعدة كلية أن ما كان من شؤون الاستعمال وأطوار الاستعمال يستحيل أن يكون قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ. فهيئات الجمل، هيئة الجملة الخبرية، هيئة الجملة الإنشائية موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. فالواضع وضع هذه الجملة وهي جملة بعت مثلاً إلى كلي الحدث المنسوب لفاعل ما، كلي حدث البيع المنسوب لفاعل ما، سواء كانت الجملة إنشائية أو الجملة إخبارية. غايته أن الحكاية والإيجادية من شؤون عالم الاستعمال، فتارة المستعمل يتعلق غرضه للحكاية عن هذا الحدث المنسوب لفاعل ما، وتارة يتعلق غرضه بإيجاد الحدث المنسوب لفاعل ما في وعاء الاعتبار. فهذا الإخبار، الدلالة، الحكاية، الإيجاد، كله من شؤون عالم الاستعمال. وما كان من شؤون عالم الاستعمال لا يكون قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، فليس بعت الخبرية موضوعة للدلالة والحكاية والإخبار عن ثبوت النسبة. الإخبار ليس جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، لأنه شأن من أي شؤون؟ من شؤون الاستعمال. وكذلك بعت الإنشائية ليس موضوعا لإيجاد المعنى في وعاء الاعتبار، بل أن بعت الخبرية وبعت الإنشائية كلاهما موضوع لمعنى واحد فارد، وهو كلي الابتداء المنسوب لفاعل ما. هذه بعت المحفوظة غايته أنه في مقام الاستعمال تارة يلحظ هذا المعنى على نحو يراد إيجاده، وتارة يلحظ المعنى على نحو يراد إخباره، فالإيجادية والحكاية من الطوارئ على هذا المعنى الكلي، من طوارئ عالم الاستعمال. فبعت الخبرية وبعت الإنشائية المعنى الموضوع له واحد، وهو كلي الابتداء المنسوب لفاعل ما، مثل ما قلنا لفظ من ولفظ الابتداء موضوع لكلي، وأما اللحاظ الآل اللحاظ الاستقلالي ما به الخصوصيات، كان اللحاظ هناك هذا من شؤون عالم الاستعمال، ما به الخصوصيات وهو الحكاية والإيجاد من شؤون عالم الاستعمال. هذا المطلب الأول في توضيح كلام الآخر. المطلب الثاني، ذكرنا في البحث السابق في من لفظ من ولفظ الابتداء أن كلا من هذين اللفظين يختصان بوضع، وفسرنا الاختصاص بالوضع بالتفسيرات الثلاثة المتقدمة. وهنا ينبغي أن نبحث ما ذكرناه هناك في هذا المقام، حيث إننا لابد أن نجيب عن هذا السؤال: لو استعملت بعت الخبرية في مقام بعت الإنشائية، فهل هذا الاستعمال بلا علقة وضعية أو استعمال مع العلقة الوضعية؟ استعملت بعت الإنشائية في مقام بعت الخبرية أو العكس، فهل هذا الاستعمال استعمال بلا علقة وضعية؟ كما قلنا هناك لو استعملت لفظ من مكان لفظ الابتداء قلنا بلا علقة وضعية، فهل المقام أيضا كذلك؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، لو صدر بعت من النائم الذي ليس له قصد، لا قصد إيجاد ولا قصد حكاية، فماذا تقول أيها الآخون؟ هل هذا بعت التي صدرت من النائم بلا قصد الحكائية ولا الإيجادية، هل هو مهمل أو ليس بمهمل؟ إذ قد يقال على مبناكم سيكون هذه الجملة مهملة، لأنه بعت الخبرية مختصة قد يقال بوضع، وبعت الإنشائية مختصة بوضع، بعت الخبرية موضوعة ومختصة لمورد الحكاية، وبعت الإنشائية مختصة بمورد الإيجادية، فلو استعمل اللفظ ولا يريد لا الإيجادية ولا الإخبارية، فهل هذا الجملة مهملة ليس لها وضع أو ليس بلي أو أنها لها وضع وضعون؟ وسيتضح السؤال عند الجواب عن المطلب الأول. فهناك أسئلة طرحت على مطلب الآخون، بل اعتراضات سجلت على مطلبه في المقام. نعم، محقق العراقي، المحقق العراقي رحمة الله عليه ذكر بعض الاعتراضات على المصنف في هذا البحث وهو الخبر والإنشاء. يوجد هناك تصويران لشرح كلام الآخوند في مسألة أنه هل يختص كل منهما بواض أو لا يختص كل منهما بواض، بيان ذلك حتى يتضح لكم المطلب. ذكرنا سابقا أن لفظ من ولفظ الابتداء كل منهما يختص بشنو؟ بوضع، ولو من باب تضييق في نشئ العلقة الوضعية أو من باب أن المعنى الموضوع له اللفظ تارة نلاحظه باللحاظ الآلي فنجعل اللفظ للملحوظ لا للملحوظ المقيد باللحاظ، وتارة نتصور كلي الابتداء باللحاظ الاستقلالي فنجعل اللفظ للملحوظ باللحاظ الاستقلالي لا لنفس المقيد باللحاظ على نحو القضية الحينية، فكل منهما اختص بوضع، فلو استعملنا أحدهما محل الآخر يكون استعمال بلا علقة وضعية. هذا اللي ذكرناه في وين؟ في لفظ من ولفظ الابتداء. قد يقال في مقامنا المطلب يأتي بحذافيره، فكما أننا ذكرنا أن الهيئات موضوع بالوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه عام، كذلك نقول كما قلنا هنا كل منهما يختص بوضع، فالمعنى الموضوع له صحيح كلي وهو كلي الحدث المنسوب لفاعل، ولكن بعت الخبرية وبعت الإنشائية كل منهما يختص بوضع، فبعت الخبرية وضع الواضع هيئة الجملة الخبرية، دقق معي، الواضع وضع هيئة الجملة الخبرية لمعنى كلي الحدث المنسوب لفاعل عند لحاظ الحكاية، بحيث يكون الحكاية تقييد يوجب ضيق في نشئ العلقة الوضعية بتفسير، أو شرط في الاستعمال بتفسير، أو أنه لوحظ المعنى بلحاظ الحكاية وجعلت الهيئة للملحوظ بتفسير، بالتفسيرات الثلاثة. والمهم أن هنا علقة وضعية خاصة بين بعت الخبرية وبين كلي الابتداء، كلي الحدث المنسوب لفاعل في ظرف الحكاية، في ظرف الحكاية على نحو شرط الاستعمال، ضيق في العلقة الوضعية، لحاظ في المعنى الموضوع له اللفظ. وأما في بعت الإنشائية يا شيخنا فالواضع وضع هيئة الجملة الإنشائية للدلالة على أو لكلي الحدث المنسوب لفاعلين، وشرط في الاستعمال الإيجادية أو أن لحاظ الإيجادية أوجب ضيقا في نشئ العلقة الوضعية، أو لاحظ كلي الحدث المنسوب إلى فاعل ما بما هو إيجادي ووضع الجملة للملحوظ على نحو القضية الحينية، فيوجد تعدد في العلقة الوضعية وإن كان المعنى الموضوع له اللفظ. وبناء على ذلك يا شيخ مرتضى، لو استعمل المستعمل، الله يسامحه، لو استعمل المستعمل بعت الخبرية في مقام الإنشاء أو بعت الإنشائية في مقام الإخبار فهو استعمال بلا علقة وضعية. مثل أن يستعمل لفظ من في مقام لفظ الابتداء، ولفظ الابتداء قال لفظ من. وبناء على هذا لو صدر من النائم بعت، هنا جت المشكلة، جاء العراقي دخل على الخط، وهنا جاء العراقي، جاء المحقق العراقي رحمة الله عليه ودخل على الخط، يقول لو صدرت بعت وهو نائم لم يقصد، لم يلحظ لا حيثية الحكاية والدلالة والإخبار ولا حيثية الإيجادية، فعلى مبناكم شنو تقولون أيها المصنف؟ بتفتينا سؤال. المفروض على مبناكم أن يكون هذا اللفظ حال كونه صادرا من النائم مهمل، ما في وضع، لأن الوضع وضع كلي الابتداء، كلي الحدث المنسوب لفاعل، إما بلحاظ الحكاية أو بلحاظ الإيجاد، لا بلحاظ حكاية ولا بلحاظ إيجاد، ما شم رائحة الوضع، صحيح صحيح، فيكون مهمل، لأن الذي شم رائحة الواض، شم الجنة، هذا من شم رائحة الواض هو إما حيثية لحاظ الحكاية أو حيثية لحاظ الإيجادية، وأما كلي أو إما نسبة وإما كلي الحدث المنسوب لفاعل ما لا من حيث الإيجادية ولا من حيث الإخطارية لم يكن داخلا في دائرة الواض، فيلزم أن يكون هذا مهمل، وهذا لا تلتزم به أيها الآخر، هذا أولا. ثانيا، على تحليلكم سيكون المدلول الوضعي للجمل الخبرية والإنشائية مدلول تصديقي، مو مدلول تصوري، وإلا لو مدلول تصوري انحفظ حتى لو صدر من اصطكاك حجرين، صحيح، حتى لو صدر من النائم المدلول التصوري محفوظ، حتى لو صدر من من؟ من النائم أو من اصطكاك حجرين قالت بعت. فيلزم على مبناكم شنو؟ أنه المدلول الوضعي سيكون مدلول تصديقي، وهذا لا تلتزم به، هذا اللي تلتزم به السيد الخوي قال أن حقيقة الوضع هو التعهد، مو مثل الآخر، الآخر ظاهر كلامه في الفقه وفي الأصول أنه يرى أنه المدلول الوضعي تصوري، هذا كله ناشئ من هالمشاكل من هالمبنى. فإذا هذا المبنى سبب لنا شنو؟ مشاكل اجتماعية ومشاكل أسرية، وهو أنه سيكون هذه الجملة مهملة، وأن المدلول مدلول شنو؟ تصديقي لا مدلول، وهذا مما لم يلتزم به الآخون، ولعله أشار فتأمل، لعله لذلك قال فتأمل. وهنا أيضا الآخون ما قال ما جزم، قام قال لا يبعد، ما جزم بالمطلع، هناك لحن خطابه واضح في الحروف، لما جاء إلى بحث الجمل الخبرية والإنشاء شنو قال؟ لا يبعد. خو إذا في استحالات عقلية شنو لا يبعد؟ إذا كانت الاستحالات العقلية التي ذكرناها في الحروف تأتي في هيئات الجمال، وأن الهيئات موضوعة بوضع، لا معنى أن تقول لا يبعد، بل تقول لا يكاد، لا أقل لا يكاد، لا أقل لا يبعد. لا يبعد، شنو لا يبعد؟ لا يبعد في فتأمل، يعني المطلب بعده شنو شيخنا شيخ عبد الجليل؟ بعده شنو ها؟ هزهز هزهز حنقول هزهز بعده مو راكد. هذا تصوير أول لكلامنا. التصوير الثاني أن المشكلة التي طرحناها في ذاك البحث في لفظ من ولفظ الابتداء قد يقال لا يأتي في هذا المقام في بعت المشتركة في الجمل المشتركة. وين المشكلة صارت الآن؟ في جمل مش مشتركة. وذلك لأنه هناك كان عندنا لفظان، لفظ من ولفظ الابتداء، ولم يكن يصح إحلال أحدهما محل الآخر. وأما في مقامنا لا يوجد إلا لفظ واحد بعت، وليس المقام من قبيل لفظ من ولفظ الابتداء. ونحن نشعر إذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة سرت الابتداء البصرة الابتداء الانتهاء الكوفة، صارت عندنا مشكلة وجدانية ارتكازية محاورية عدم صحة إبدال أحدهما محل الآخر. هذه المشكلة ما تأتي لو قال بعت جملة واحدة. وأما الخبرية والإيجادية الإخطارية الإنشائية هذه من شؤون عالم الاستعمال، فيريد أن يقول الأخ هكذا بعت لفظ جملة، هذه الجمل المشتركة موضوعة لمعنى واحد فارد وهو كلي شنو شيخنا؟ الحدث المنسوب لفاعل ما، ولا يوجد لا تضيق في علقة وضعية، ولا يوجد شرط استعمال، ولا يوجد أن بعت الخبرية وبعت الإنشائية كل منهما يختص بوضع. غايته أن هذا المعنى الكلي الواحد المحفوظ في وعاء الاستعمال تارة يلحظ على نحو الإخبار، وتارة نلاحظه على نحو الإيجاد، تارة يراد إخطاره وتارة يراد إيجاده، وهو معنى كلي. والإيجادية والإخطارية لم تمس شيئا في أي عالم، عالم الواقع، ولم تضيق نشأ علقة وضعية، ولا هم يحزنون. وبناء على هذا لو صدرت بعت من النائم فمعدلولها محفوظ وهو كلي الابتداء المنسوب لفاعل ما، وهذا مدلول تصوري. إذن لو صدرت بعت من النائم، نرجع للأسئلة، لو صدرت بعت من النائم هل بواض أو ليس بواض؟ بواض. تغير الجواب صار شنو؟ بواض، كان قبل بدون واض الآن بواض، لأن الواضع وضع هذه الجملة لكل الحدث المنسوب لفاعل ما لا بشرط من جهة الإيجادية أو الإخطارية. والإيجادية والإخطارية متمحضة في أي مقام شؤون الاستعمال حتى لا توجب تضييق في علقة وضعية. هذه كان مشكلة نشأت من صحة إبدال أحدهما محل الآخر. وبعت الصادرة من المنشئ الصادرة من المخبر بما لها من مدلول تصوري واحد محفوظ لا فرق بينهما حتى في العلقة. فلو صدرت بعت من اصطكاك الحجرين، حاول أنت تجرب اصطكاك الحجرين، صدر لك بعت، فنقول أن لها مدلول
تصوري.
واحد يقول لو صدق زوج حي معجزة، والمعجزة قطعا هذا الإعجاز، الله هو الله قال بحكمه. أقوى من هذا دلالة تصديقية ثانية مو دلالة تصورية. وكذلك لو صدرت من النائم الذي يفكر عنده صفقات تجارية وهو نائم، قال بعته ما يدري الإخبار لو جاي ينشئ ونائم، فنبقى أن لها مدلول. شنو شيخنا؟ مدلول تصوري، ولا تكون من قبيل مهملات، ونحافظ على مسلك الآخند. إذن الآخند قدس سره يريد أن يلحق هذا البحث بذاك البحث في أصل المطلب، أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، لا أن يريد أن يلحقه أيضا باختصاص كل منهما بوضع. هناك لفظان، هنا لفظ واحد. فبعت الخبرية وبعت الإنشائية موضوع بوضع واحد لكلي الحدث المنسوب لفاعل ما، لا بشرط من جهة الإخطارية أو الإيجانية، والإيجانية لا هي شرط، لله لم يؤخذ شرطا في مقام الألواح. وإنما الفرق بينهما نشأ من أطوار الاستعمال. واضح شيخنا شيخ صادق؟ ماذا أنت قرأت؟ قرأتم في الشروح في الحواشي شيء شرحوا مطلب الآخر، سيرحوا الإشكالات وفرق فهم مطلب الآخر، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تدقيق، يحتاج إلى تصوير. على كل حال، إذن هنا محتملان، وبناء على الشرح الثاني لا ترد إشكالات المحقق العراقي قدس سره. لكن عبارة الكتاب، عبارة الكتاب محق المطلب، عبارة الكتاب قد يكون أقرب إلى أي معنى؟ إلى المعنى الأول. عبارة الكتاب، عبارة الكتاب أقرب في مقام الصياغة إلى هو المعنى الأول، لأنه قال في الكتاب هكذا: ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. يعني في أي مقام؟ شؤون عالم الاستعمال، لا المعنى الموضوع له الله ولا المعنى المستعمل فيه له، والوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. فيكون الخبر، شو عبارته؟ موضوعا ليستعمل، موضوعا ليستعمل. هذا مثل التعبير اللي مر علينا سابقا شيخنا، رجع لقلته أمس المطلب، قلت الفرق بينهما إن في الإشكال، إن قلت قلت، رجع لإن قلت قلت نفس الصياغة، إن قلت قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، حيث إنه وضع الاسم ليراد منه، وضع الاسم ليراد منه، يكون الخبر موضوعا ليستعمل في الحكاية، نفس اللحن والخطاب. ووضع قال الحرف ليراد منه، الحرف ليراد منه، الاسم ليراد منه، وجعلنا هذا معنى اختصاص كل منهما بوضع. هنا عبارة أيضا على نفس النسق، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل والإنشاء ليستعمل. ظاهر هذه العبارة أنه يختص كل منهما بوضع، يعني المعنى الأول الذي سجل عليه العراقي الإش الإشكالة، ظاهر سياق ظاهر العبارة الإشارة إلى المعنى الأول. فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معنى في موطنه، ما قال في الخارج، لأنه قد يكون خارج، قد يكون ذهن، قد لا يكون لا خارج ولا ذهن، عالم نفس الأمر. وين هذا نفس الأمر؟ هذا وخل العالم في نفس الأمر يا شيخ عبد الجليل. العدم باطل الذات، قضية صادقة لو كاذبة شيخنا صح، أين مطابقها حتى تكون صادقة؟ خارج عدم ذهن، عدم ما لا مكان لا بالذهن ولا بالقلب. أين موطنها؟ أين مطابق القضية بالفاتح يا شيخ مرتضى؟ قال في وين؟ في نفس الأمر. هو وش ده نفس الأمر؟ وش تقول شيخ مرتضى؟ شنو الجواب؟
الجواب الأخوان.
ما هو جواب الأخوان في نفس الأمر؟
الأصل.
كم نظرية في نفس الأمر؟ حكاية ثبوت معنى في موطنه والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته وإن اتفقا فيما استعمل فيه. ثم قال فتأمل، لعل قوله فتأمل إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يقال في المقام كما قيل هناك من تعدد العلقل وضعية. يا شيخنا، لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أنه وإن كان هناك اتفاق بين هذا الملحق وما تقدم في أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، ولكنه المطلب الآخر اختصاص كل منهما بوا لا يأتي في المقام، فليس المقام مثل لفظ من ولفظ الابتداء، بل هناك لفظ واحد موضوع لمعنى واحد محفوظ، سواء تحققت الإيجادية أو الإخطارية. فلعل أمره بالتأمل إشارة إلى أن الصحيح ينبغي أن يقال بالمسلك الثاني. ومن هنا تعبير لا يبعد، منظر الأصل المطلب له الوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، هذا مو لا يبعد، هذا مستحيل أيات لا يبعد إشارة إلى فيكون الخبر موضوعا ليستعمل. هي أي شغلة في المطلب، حيث أن هنا مطلبان في البحث، قلنا مطلب عام الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل، هذا مو لا يبعد، هذا لا يقعد، ما يصير، مستحيل. شنو يقول لا يبعد؟ لا يبعد بلحاظ أي مطلب؟ مطلب الثاني، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل والإنشاء يعني اختصاص كل منهما بعلقة وضعية، هذا محل بحث. هل أن بعت الخبرية مختصة بوضع وبعت الإنشائية مختصة بوضع على نحو اختصاص لفظ من ولفظ الابتداء، أو وبناء على هذا تترتب لوازم فاسدة على مبنى، وهو أنه المدلول سيكون مدلول طص ويصير اللفظ مهمة. فقال هذا لا يبعد فتأمل، إذا ما في إشكال. ولعل الصحيح هو أنه ينبغي أن يقال شنو؟ أن بلي لا يوجد اختصاص علقة وضعية، لأن اللفظ واحد بعته، ويصح إبدال أحدهما محل الآخر بلحاظ المداليل التصورية، وإنما هذا كله من شؤون عالم الاستعمال. واضح كلام أم واضح؟ ومن هنا يتضح لماذا يعبر لا يبعد، ثم يقول فتأم دقة كني دقق في مطلب الآخون، عبارات الآخون تحتاج إلى تدقيق، أصلاً يقول يحتاج إلى جني أو يحتاج إلى ملك، وش في عقل الآخون؟ يمكن هو الآخون ما يدري وش في عقل الآن. صاحب الفصول كتب عبارة، صاحب الفصول كتب عبارة وصلت أو كأبلي الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، قال هذا شنو يقصد بهالعبارة؟ احتمالات جواب احتمالات كذا كذا كذا، وكل الاحتمالات أربعة كان يرد عليها إشكال. فهي سوى هيئة من تلامذته المحققين الكبار، قالوا روحوا اسألوا شنو معنى هذه العبارة اللي وش يقصد كان في عقل يوم يكتبها. فراحوا إليه قالوا له شيخنا يقول بأن هذه الاحتمال العبارة إما أن تريد منها كذا فيرد عليك كذا فيرد عليك أربع احتمالات. فقال أنا لا أريد هذه الاحتمالات الأربع، أريد احتمالا خامس. ما هو؟ يقول كان في ذهني وغاب، شنو كان ما أعلم، بس أنا أدري أن هذه الاحتمالات الأربع مو أقصد، أقصد وش في ذهنك ما أدري، مثل واحد يكتب لي كتاب هو صاحب الكتاب عقب فترة قال أنا وش أقسم هالمطلب ما أدري. أحيانا الإنسان يكتب ولا يعلم ماذا كان يكتب، الأفكار تأتيه الآن، الذهن الآن حاضر، إذا الذهن حاضر وقال يتوصل إلى نظريات، يتوصل إلى مباني واضح، ولكن بعد فترة شنو يدري ما يدري شنو كتب شنو قال. فتأمل هذا تمام الكلام في الملحق الأول، يأتي البحث في الملحق الثاني وهو ما يسمى بوضع المبهمات. وضع المبهمات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يلا شيخ الصادقي تأخرتم، السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you.